إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسيت السؤال الأول من الأسئلة التي كتبتها على رسالة تهذيب الشرك ومظاهره. السؤال 28، سمي ما يلي من أنواع السحر التي هذه أوصافها: ألف يتقرب المعزم إلى الجان برقى وبخاخير ويزعم الساحر أن الجان تنقاد له، ب أي الوصف الثاني ينقطعون عن الأكل ويصبرون على الجوع فتصير لهم قوة على احتمال ما يقع عليهم من جروح وتعذيب، ثالثا سحر يكون بخفة حركة وصرف أنظار الحاضرين إلى شيء آخر، رابعا سحر لا تأثير له إلا على ضعاف العقول، ويكون بتعليق القلب بالتهويل والمبالغات. أبو تميم عبد الهادي: أبو تميم عبد الهادي
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام. ذكر
أنواع السحر شيخنا: سحر أصحاب العزائم، وسحر أصحاب الشعوذة، سحر
لو تحاول أن ترفع من صوتك فإنه صوتك لا يكاد يسمع.
قل شيخنا أنواع السحر. سحر أصحاب العزائم
عنده. نعم.
سحر أصحاب العزائم.
ها.
سحر أصحاب الشعوذة. والنوع الثالث سحر متصوفة الهند. والنوع الرابع سحر أصحاب التخييلي. والأخير سحر أصحاب التخييل بالخواص.
عندنا أربعة فقط ذكرنا. ذكرت أربعة. إذن سحر أصحاب العزائم وهو القسم الأول.
القسم الأول نعم.
الذي يتقرب المعزم إلى الجان، والعزائم ليس جمع عزيمة، ليس جمع عزيمة بمعنى الصبر، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم، لا ليس هذا، وإنما العزائم من التعزيم بمعنى كأنه كلام ربما غير واضح فيه تمتمات والحذر. نعم. إذن يتقرب المعزم إلى الجان برقى وبخاخير، إذن فهذا النوع من السحر صاحبه طبعا يستعمل تمتمات وربما كتابات وربما طلاسم ونحو ذلك. نعم. إذن فهو بهذا كأنه يدعي للناس بأن يعني ممكن لو أراد أن يقول عندي خاتم سليمان والجن كلهم يعني منقادون وأنهم تحت إشارتي. نعم. القسم الثاني ماذا ذكرت؟ القسم الثاني
سحر أصحاب الشعوذة.
إذن القسم الثاني أصحاب الشعوذة ينقطعون عن الأكل ويصبرون على الجوع فتصير لهم قوة على احتمال ما يقع عليهم من جروح وتعذيب.
هذا سحر متصوفة الهند.
ماذا؟
سحر متصوفة الهند هم الذين.
إذن هذا هو سحر متصوفة الهند. متصوفة الهند بمعنى عندهم نوع رياضة قوية تقع على البدن من حيث تجويعه وإرهاقه ببعض الرياضات. نعم. فربما الشخص يصير إلى حالة ربما يفقد معها الأحاسيس. نعم. هشام بالزيو. هشام.
نعم.
القسم الثالث قال سحر يكون بخفة حركة وصرف أنظار الحاضرين. نعم. إلى شيء آخر.
هذا سحر أصحاب التخييل.
تسمع إذن هذا السحر أصحابي؟
سحر أصحاب التخييل.
تخييل هكذا. وإن شئت قلت سحر أصحابي. هشام.
نعم شيخنا.
سحر أصحابي.
كنت أظن التخيير شيخنا والأخير سحر أصحاب التنوين.
إيه الثالث إنما هو نقول نعم ممكن نقول التخيل أو سحر أصحاب الشعوذة المشعوذون وفي ضمن شعوذتهم قد يكون نعم تخيلا. ثم القسم الرابع هو سحر لا تأثير له إلا على ضعاف العقول. على ضعاف العقول وهذا كأنما الشخص الذي يسمى ساحر عنده مهارة في صرف الأنظار بالتهويل المبالغات فيمكن أن يصرف الأنظار عن موضع معين وأهل العقول وأما الناس الأذكياء الذين عندهم قوة نباهة لا يمكن أن يلعب بهم السحر بل ربما يفسدون عليه سحره. هذا يسمى سحر أصحاب التنويم. سحر أصحاب التنويم. نعم. ونكون هكذا إن شاء الله قد أجبنا عن هذا السؤال الذي يليه هو السؤال 29. أظن هذا آخر سؤال. آخر سؤال. إذن السؤال الأخير يبقى كذلك معنا إلى الحصة القادمة لندخل مباشرة في درسنا. نعم. نعم. النهي عن سب الأمراء. عن سب أمراء المسلمين. حديث 20. النهي عن سب أمراء المسلمين. نعم. أنا عارف جتاء رضي الله تعالى قال سمعت من أتاكم أمركم لم نقرأه 18 قرأنا نعم عن عرفجة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم أمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جمعكم فاقتلوا. هذا هو. نعم. إذن هذا واحد من الأحاديث التي هكذا رتبها المؤلف رحمه الله وسلسلها، وهي كلها تتعلق بكيف يتعامل المسلم. المسلم يجب عليه أن يتعامل مع أولياء الأمور على صفة ليست هي الصفة التي هي ربما موجودة اليوم عند عامة المسلمين من الكلام عليهم وسبهم وشتمهم والخروج عليهم بالكلام ونحو ذلك. نعم. فعندنا المسلمين أحكام مضبوطة ومفصلة تفصيلا يشبه التفصيل الذي يعرفه الفقهاء في مسائل الطهارة وفي مسائل الصلاة وفي مسائل السهو، فيها من التفاصيل بحيث كثير منها كان في أثنائه سؤال فأجيب عن السؤال. نعم. عقوبة الباغي على ولي الأمر المسلم. إذن الباغي، الباغي اسم فاعل من بغى يبغي، والبغي بمعنى العدوان والظلم. فمن اضطر غير باغ ولا عاد كما قال تبارك وتعالى، وقال شاعر لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا جنوده ضاق عنها السهل والجبل. والبغي كأن أصل المادة من بغى بمعنى طلبة، ومن يبتغي غير الإسلام ظلما وإسلام دين فلن يقبل منه. إذن البغى بمعنى طلبة، يعني ما طلب لكن من غير طريقه بطريق الجور والظلم، فيقال لصاحب هذا باغ. نعم. إذن الباغي على ولي الأمر بمعنى الذي خرج عليه، ولكن خرج عليه ربما ليس تدينا كما تفعل الخوارج، ولكنه خرج ممكن مطالبا بحقه، ممكن كذلك عنده مظلمة ويريد أن يستوفيها ويأخذها بطريق يعني التسلط والعدوان، وربما حمل السلاح ولربما أعلن أنه لا يدخل تحت طاعته ونحو ذلك. عن عرفجة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. رواه مسلم. إذن من أتاكم من البغاة، والواو تقال واو الحال، وأمركم جميع بمعنى مجتمع، وسبب اجتماعه أنكم التففتم حول رجل واحد ودنتم له بالسمع والطاعة. بينما أنتم في هذه الحال يريد هذا الثاني أن يشق عصاكم ويفرقكم إلى جماعتين، بعضهم تابع له وبعضهم تابع لذلك الذي اجتمعتم عليه. إذن فما هو عملنا مع هذا الثاني؟ فحديث فيه التصريح فاقتلوه. واقتلوه لا تحتمل معنى من المعاني إلا سفك دمه وقتله. وهؤلاء أحد الثلاثة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى الثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهذا فيه شبه بذلك. نعم. إذن قال صلى الله عليه وسلم فاقتلوه. إذن قتال البغاة في شريعتنا مشروع. قتال البغاة قال تبارك وتعالى فيهم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذا هو جزاؤه. والخلاف فقط بين أهل العلم، هل ولي الأمر يجتهد في أي هذه العقوبات يوقعها بهم، أم أنه كما قال الشافعي يعني يقتلهم إذا قتلوا، أو يحبسهم، أو يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إذا انتهبوا الأموال. نعم، إذن هذا هو جزاء من بغى وخرج على ولي الأمر. فإذا تعصبت له جماعة وكانوا معه فنقتله، ثم أولى الجماعة نردهم بالسيف إلى حظيرة المسلمين. كل هذا يفيد بأن جماعة المسلمين أمر معظم في الشرع، وأن من اقترب منه يريد تفريق المسلمين فإن الشريعة لا تتسامح معه، ولديها العقوبات الشرعية الرادعة الحاسمة، وهي أن يقتل مهما كان الذي ادعاه على ولي الأمر. إذن قال صلى الله عليه وسلم: أو يفرق جماعتكم، يفرقها بحيث يصير هو له فريق من الناس ولولي الأمر فريق من الناس. إذن أراد هذا وعلم عنه هذا، نعم، فهذا هو الذي قالت فيه الشريعة: فاقتلوه من أجل أن يسلم لكم أو أن تسلم لكم الجماعة التي تبنى. الحديث الذي يليه: النهي عن سب أمراء المسلمين. النهي عن سب أمراء المسلمين. فالسب إذن ما هو السب؟ السب هو الشتم والوقيعة والثلب، هذا هو الذي يسب السب. وضد السب طبعا هو المدح والثناء وذكر المناقب الجميلة. نعم، إذن أمراء المسلمين كما سوف نذكر إن شاء الله تعالى، من المفروض من أجل إبقاء هيبتهم لا يجوز أن يسبون، أن يسبوا، ولا يجوز أن يقال فيهم من الكلام حتى ولو كانوا يفعلونه. لا يجوز أن يكون هذا هو فاكهة المجالس، يتحدث الناس به: ماذا فعل الأمير، ماذا فعل الأمير، كما هو شأن الناس اليوم في مقاهيهم، في أنديتهم، وفي جرائدهم، يتناولون ولي أمرهم بالكلام ومتابعة وبحث شؤونه وما إلى ذلك، كأنما هم معه، يعني كأنما وضعهم لينتقدوا أعماله وأفعاله. النهي قال: النهي عن سب أمراء المسلمين. طيب سوف نرى كيف استفيد هذا النهي. عن زياد بن كسيب العدوي قال: كنت مع أبي بكرة تحت منبر بن عامر وهو يخطب وعليه ثياب رقاق. أي ابن عامر عندما كان يخطب عليه ثياب رقاق، والثياب الرقيقة طبعا تدل على الترف وتدل على أن الإنسان يعيش حياة. نعم، وهكذا في حق الظن بالملوك غالبا، الملك إذا دخل مملكته طبعا سوف يجد أمامه ما أمامه من المال، فأقل شيء يظهر عليه في هيئته أن لباسه ليس كلباس الناس. فقال أبو بلال ممن حضر يعني: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. هكذا قال: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. من هذه الثياب لا نعرف أن أهل الدين أهل التقوى، كأنه يقول: ولو كانوا ملوكا يلبسونها ثياب رقيقة، والرقيقة معناها كأنما تشف عما تحتها من الألبسة. فقال أبو بكرة: أسكت. نعم، قال له أي لي للذي انتقد أو كلام هذا الكلام له أبو بلال، قال له: أسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أهان الله، من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. وهكذا كان طبعا في ذلك الوقت كلامهم قصير، لأن الشخص إذا أنكر ما أنكر يذكر مع إنكاره المستند الذي استند إليه في الإنكار، فيكون مسلكهم وكلامهم ليس فيه جدال، ليس فيه نقاش، ليس فيه ما يكون فيه مثل ما يقع فيه اليوم. يقول أسكت، ثم ذكر له الحديث، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض. فاعتبر إذن كلامه هذا يعني إهانة للسلطان، والإهانة طبعا بمعنى الاحتقار، والاحتقار ماذا يقابله؟ يقابله التعظيم والإكرام. والإهانة طبعا إذا قوبل السلطان بالإهانة فإنه سوف تذهب هيبته وتذهب مكانته وتعظيمه في صدور الناس، فلا يستطيع بعد ذلك أن يأمر ولا أن يفعل شيء من أفعاله. قال من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. إذن هذا يستفاد منه ماذا؟ النهي. الله عز وجل يهين من أهان السلطان، إذن لا تهينوا سلطان الله في الأرض، لأنكم إذا فعلتم فسوف يهينكم الله تبارك وتعالى، وهذا يدل على أن هذا الفعل منهي عنه. والصحابي رضي الله عنه قال لأبي بلال، قاله أسكت، أسكت بمعنى عن هذه الإهانة فلا تهين. هذا الحديث رواه أحمد في مسنده والترمذي في سننه، وقال هذا حديث حسن غريب، وحسنه الألباني. نعم، إذن الحديث هذا بقصة هذه ذكر الترمذي بهذا الإسناد الذي ذكره المؤلف رحمه الله، وكذلك ذكره أحمد هذا الحديث لكن بلفظ آخر. من أكرم سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة، ومن نفس الطريق. ومن أهان سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أهانه الله. نعم، قلت المراد بسب الولاة أو الأمراء، المراد بسبهم هو الوقيعة فيهم، الوقيعة فيهم وثلبهم، وثلبهم، وهو مذهب لهيبتهم ويهيج النفوس عليهم، النفوس التي كانت ساكنة ولربما لا تتعرض لهم إلا بخير، فإنها إذا سمعت هكذا تناولهم بالذم والقدح والسب سوف يسقط اعتباره. وولي الأمر إذا سقط اعتباره كيف يمكن أن تكون له أوامر على رعيته وتوجيه وأن يفعلوا كذا؟ لا يمكن. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تعصوهم واصبروا واتقوا الله عز وجل فإن الأمر قريب، فإن الأمر قريب. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة. ومن سب الأمراء، من سب الأمراء أنا من مفرداته أو من وجوه السب، أن يزعم نصحهم لكن غير مراعاة أسلوب النصيحة، أن يزعم شخص ما أن يسبهم لكن لا يراعي أسلوب النصيحة. قال سليمان خواص رحمه الله من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة، ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما فضحه. من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة، وهذه عامة يدخل فيها الولاة ويدخل فيها غيرهم. قال فهي نصيحة، ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما فضحه. أخرجه ابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن أم الدرداء. قال أبو إسحاق السبيعي رحمه الله ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره، ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره. أخرجه أبو عمرو الداني في كتاب الفتن، وابن عبد البر في التمهيد. هذه الآثار نقلتها من أمر بلزوم جماعة المسلمين لعبد السلام البرجس رحمه الله. كذلك جاء في الفصل السابع من كتابه معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة فصل بعنوان النهي عن سب الأمراء. النهي عن سب الأمراء. قال رحمه الله: في السب هو نواة الخروج. نواة الخروج بمعنى مبدأ الخروج ومنطلقه وأصله هو هذا السب. قال: هو نواة الخروج على ولاة الأمر الذي هو أصل فساد الدين والدنيا معا. الخروج هو أصل فساد الدين والدنيا. الناس إذا خرجوا على أولياء أمورهم لن فسدت عليهم دنياهم وشؤونهم وأعمالهم وارتباطاتهم، وصار همهم الوحيد ما يقع من هذا الأمير ومتابعته والخروج عليه والتربص به ونحو ذلك، وهو طبعا ربما يبقى حبيس إمارته لا يستطيع أن يفعل أي شيء، يبقى يحافظ على ما حوله وعلى المكان الذي هو فيه، وتبقى إمارته كلها الأماكن سيما البعيدة مهملة. نعم، لا يستطيع أن يصل إليها ولا أن يبعث إليها ولا أن ينتدب شخص إليها. نعم، وأورد تحت هذا العنوان عددا من الأدلة بلغت 17 دليلا، وفي طليعته هذا الحديث الذي بوب به صاحب هذه الأربعين، وهو من أهان السلطان الله في الأرض أهان الله. نعم، أذكر بعض تلك الأدلة التي تدل على النهي عن السب الأمراء. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل بكذا وكذا من الخير وإنه لمنافق. قالوا: وكيف يكون منافقا وهو مؤمن؟ قال الصحابة: كيف يكون منافقا وهو مؤمن؟ تقريبا الصحابة رضوان الله كأنهم لم يكونوا يفهمون من المنافق لمنافق الاعتقاد. قال: يلعن أئمته ويطعن عليه. قد يجد الإنسان من أهل الصلاح من أهل التقوى من أهل الدين، لكنهم بالنسبة للأئمة يلعنهم ويطعن عليهم، هذا فيه نوع نفاق. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا منافقا لأجل هذه الخصلة التي فيه، مهما أوتي من إيمان وخصال الإيمان والتقوى والدين إلا أنه يكون منافقا بهذه الخصلة. الدليل الثاني هو ما أخرجه البزار في مسنده ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير عن عمرو البكالي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان عليكم أمراء يأمرونكم بالصلاة والزكاة والجهاد فقد حرم الله عليكم سبهم وحل لكم الصلاة خلفهم. إذا كان، قال صلى الله عليه وسلم، نعم، إذا كان عليكم أمراء، إذا كان عليكم أمراء يأمرونكم بالصلاة والزكاة والجهاد فقد حرم الله عليكم سبهم وحل لكم الصلاة خلفهم. الدليل الثالث وما روى ابن أبي عاصم في السنة عن أنس قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لنا: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. هذا أنس بن مالك رضي الله عنه. وإذا قال أنس بن مالك نهانا كبراؤنا، فمنهم الكبراء إلا أبو بكر وعمر وعثمان ومن كان يعني في مصافهم. قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لنا: لا تسبوا أمراءكم، لا تسبوا، هذا نهي صريح، ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. وقال في تخريج الحديث: إسناد جيد. الرابع من الأدلة أخرج البيهقي في شعب الإيمان وابن عبد البر في التمهيد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه. إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه، إذن الطعن في الأئمة والكلام فيهم والتعرض لهم هو صورة من صور النفاق كثير من الناس لا يعرفه. نعم، وقد رأينا ذلك على كل حال، بعض من الناس ويتكلف الأمراء ولكن هو في نفسه داخل في شيء من خطط حكومية. نعم، وربما تجده وزير وربما تجده كذا وكذا وكذا ومع ذلك يطعن ويتكلم، كيف لا يكون هذا إذن نفاق؟ إذن هذه صورة ربما حتى نحن الآن نستطيع أن نمثل لها وهي جلية ظاهرة. نعم، بل ربما نحن نستغرب نقول كيف هذا يتعيش ويسترزق براتب يدفع له من الحكومة ومع ذلك هو يطعن فيه؟ يعني هذا ربما نحن يسهل علينا أن نتصور فيه صورة النفاق. نعم. نعم نعم الطعن يكون يتعدى إذا كان فيما يحضرني، إذا كان طعنة في الجسد قال طعنه بالروح، طعنه يقول طعنه بالروح، طعن فيه بالقول، طعن في السن. عندك هذه في عندك في الطرق ما عندك؟ ها؟ فين؟ موجودة في الطرق هذه. طعن، طعن فيه بالقول وطعن في السن وطعن فيه بالروح وطعنه بالروح موجودة. نعم نعم. الدليل الخامس، ولماذا سؤالك؟ ها؟ إيه؟ قد تكون على بمعنى في. نعم فقط. قال ما الدليل الخامس، ما أخرج ابن أبي عاصم في السنة عن أبي الدرداء قال إياكم ولعن الولاة فإن لعنهم الحالقة، فإن لعنهم الحالقة وبغضهم العاقرة، فإن لعنهم الحالقة، حالقة يقصد بها حالقة للدين، فإن لعنهم الحالقة وبغضهم ماذا؟ العاقرة. العاقر تعرفونه؟ ما هو؟ إذن ضرب القوائم بالنسبة مثلا ممكن لحيوان تضربه بقوائمه كأنما تريد أن تكفه عن الهروب أو عن أن يجري ونحو ذلك. العقر يسمى. نعم. نعم قال فإن لعنهم الحالقة وبغضهم العاقرة، وبغضهم العاقرة. نعم. قيل يا أبا الدرداء فكيف نصنع إذا رأينا منهم ما لا نحب، إذا رأينا منهم ما لا نحب؟ قال اصبروا، فإن الله إذا رأى ذلك منهم حبسهم عنكم بالموت. وهذا هو كلمة الأمر قريب كما تقدم لنا في الأحاديث السابقة. الأمر قريب بمعنى أنه سوف يحسن بينكم الموت، يعجل الله عز وجل بوفاته فتستريحون منه، يعني تربصوا بهم ماذا؟ ريب المنون. قال رجاله ثقات غير أبي اليمان الهوزني واسمه عامر بن عبد الله بن لحي الهوزني العم الحمصي. ثم ختم هذا الفصل بقوله رحمه الله الطعن في الأمراء تحت شعار الأمر المعروف والنهي عن المنكر بدعة سبائية ابتدأها عبد الله بن سبأ لتفريق الأمة وإشعال الفتن بين أبنائها. نعم. الفصل الذي يليه 20 الدعاء لولاة أمور المسلمين. الدعاء لولاة أمور المسلمين. نعم. الحديث 21 عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. قلت النصيحة إرادة الخير للمنصوح. نصيحة، ناصح، لو تتأملون فقط في حروفها لربما تفرستم منها أنها تفيد على إخلاص الود والعلاقة والصحبة والمحبة. الذي ينصحك لا بد أنه قد صفى لك منه الود، لا يمكن أن ينصحك إلا شخص يحبك محبة. وطبعا على كل حال نتكلم على ما قد يكون من النصائح المراد به مجرد التشغيب، أو المراد به مثلا التعيير، أو المراد به الإحراج، لا نتكلم عن الكيفية. أصلا صاحبها يزعم بأنه ينصح وفي الحق لا يريد أن ينصح، وإنما يريد أن يتابعك فقط، وربما يريد منك أن يحرجك، ربما يأخذك بمقاصد. أصلا حتى وإن سميت نصيحة فليس هذه النصيحة التي نتكلم عليها. إذا النصيحة الأصل فيها أن شخص نعم أخلص لك المودة والمحبة والصحبة، فخرج من بين ذلك من أحشائه كلمات يريد بها استقامة حالك. فمن المفروض أنت لا شك أنك تعرف من هو الناصح حقيقة ومن ليس كذلك، حتى وإن ثقل قبولها على النفس. نعم، النصيحة إرادة الخير للمنصوح، ومن لوازم النصيحة لولي الأمر الدعاء له بما فيه صلاحه وصلاح رعيته. ونقل البخاري إجماع السلف على مشروعية الدعاء لولاة الأمور، ليس الدعاء عليهم، الدعاء لهم، أن يصلح الله لهم تبارك وتعالى الحال، وأن تستقيم لهم الأمور، وأن يرزقهم الله عز وجل البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير، تدلهم على الخير وتعينهم عليه. نعم، والنصيحة كما في هذا الحديث أحد حقوق عشرة للأمراء، أحد حقوق عشرة للأمراء أوجبها الله علينا. إذن أولها النصيحة كما جاء في هذا الحديث، قال لكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. الثاني من تلك الحقوق العشرة بذل الطاعة، بذل الطاعة ظاهرا وباطنا في كل ما يأمر وينهى إلا إن أمر بمعصية، لقوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الثالث من هذه الحقوق القيام بنصرتهم باطنا وظاهرا ببذل المجهود في ذلك لما فيه نصر المسلمين وإقامة حرمة الدين، نعم، وكف أيدي المعتدين. إذن أن ينتصر له إذا رأى من يريد أن يغالبه أو أن يعتدي عليهم، فليكن من جملة من يتبرع بنفسه من أجل الدفاع عن ولي أمره. نعم، الثالث من تلك الحقوق القيام بنصرتهم. الرابع أن يعاملهم بالإحترام والإكرام. وقد كان الزهاد من أهل العلم، عندما نقول الزهاد معنى الناس الذين ربما يتورعون عن كثير، يتورعون عن دخول بيوت الأغنياء، ويتورعون كذلك عن كثير من المواقف المريبة، لكن إذا دعاهم السلطان لبوا دعوته وهم زهاد، ويعرفون أن أموال السلاطين لا تخلو من أن يكون فيها وفيها وكذا وكذا، يعني هذا كلام معروف قديم، مال السلطان لا يكاد أن يخلو من شيء مريب. نعم، نادر. نعم، أموال السلطان فيها ما أخذ بالظلم فيها ما، ولكن إذا دعوهم بعضهم والصواب مع هؤلاء في الحق، وأما الذين ربما امتنعوا ونحو ذلك فلم يكن يصورهم كثير من العلم، مع زهدهم وورعهم، مع عدم الطمع فيما لديهم. وما كان خلاف ذلك فليس من السنة. الخامس من تلك الحقوق إرشاده عند غفلته وهفوته حفظا لدينه وعرضه، يعني إذا كنت بحيث تستطيع أن تنبهه ربما على خلل في أمارته في سلطانه في ناحية منها، أمر لا يتفطن له، أمر لا بد ربما أن يأتيه من جهة أو من طريق، فإنك تفعل وترشده إليه. نعم، إنهم بشر على كل حال، ومن كلفهم كذلك هم بشر، وقد يكون أحد الناس عنده شيء من اطلاع بحيث يعني ممكن لا يطلع إلا هو. السادس تحذيره وتنبيهه عن الخطر الذي يحيط به ويخشى عليه منه. نعم، السابع إعلامه بسيرة عماله الذين تحت أمرته لينظر فيما يخلص ذمته. وقديم قال شاعر إن الذين أمرتهم أن يعدلوا لم يفعلوا مما أمرت فتيلا، أخذوا المخاض من الفصيل غلبة قهرا ويكتب الأمين أفيلا. إن ربما هذه المظالم تنسب إلى السلطان، يقول السلطان فعل وفعل، كما نحن اليوم نسمع الناس مثلا يقول تبونه ولذا تبونه الذي دار وكذا وكذا، هو ربما لا علاقة له به ولم يسمع ونحو ذلك. هذا أحد يرفع مظلمته بهذه الطريقة. إن الذين أمرتهم أن يعدلوا معناها جبات، الذين أمروا بأن يأتوا بالزكوات ويجمعونها، فيهم من يكون يعني لا يؤدي المهمة على وجهها، فالناس يعني على عادتهم ينسبون هذا إلى السلطان. قال كيف أرسلني هذا الشخص السراق وهذا كذا لا. إن الذين أمرتهم أن يعدلوا لم يفعلوا مما أمرت فتيلا، أخذوا المخاض من الفصيل غلبة، من هنا بمعنى بدل، من بمعنى بدل، أخذوا المخاض، المخاض معناه الحامل، ها؟ نعم التي ترضع، نعم أخذوا المخاض أي التي ترضع من الفصيل أي بدل الفصيل، هم يكتبونها للأمير بأنهم أخذوا الفصيل وهم أخذوا أمه، أخذوا المخاض من إيه أمه الفصيل، نحن نعرف تقال الذكر الأنثى، مهم مازال في مرحلة الاتصال بأمه، الفصيل تقال لما بنت ما تقول كذا عن تقول عكس، الفصيل هو أي واحد صغير وليد صغير حين ترمض الفصال، هذا مختص بالفصال معناها جمع فصيل، والفصيل لو تركت الناقة وفصيلها لا رضعها، فصيل معناها ما زال صغير جدا، ما زال يعني محتاج إلى أمه، ما زال في الإشارة كنت أظن أن المخاض هي التي مازالت في سن المخاض، المهم المخاض مقصود بها هي الأم، ولكن زكريا يقول بنت مخاض ليس مخاض، نعم بنت مخاض معناها أمه حامل وهو مازال انفصل عنها. إذن يقول الشاعر أخذ المخاض من الفصيل غلبة قهرا ويكتب للأمير أفيلا، معناها الذي يكتب غير الذي أخذ، فهم يأخذ المخاض ثم يكتبون أنه أخذ أفيل على صغير جدا. هذا من أنواع الظلم سيما في هذا الباب كان كثيرا. نعم إذن قلنا الثامن من تلك الحقوق إعانته بقدر الاستطاعة على ما تحمل من أعباء الأمة ومساعدته. نعم السابع إعلامه بسيرة عماله الذين تحت إمرته لينظر فيما يخلص ذمته. السادس تحذيره وتنبيهه عن الخطر الذي يحيط به ويخشى عليه منه. خمسة لا. هذا السادس السادس تحذيره وتنبيهه عن الخطر الذي يحيط به ويخشى عليه منه ويخشى عليه منه. السابع إعلامه بسيرة عماله الذين تحت إمرته لينظر فيما يخلص ذمته. نعم الثامن إعانته بقدر الاستطاعة على ما تحمل من أعباء الأمة ومساعدته. التاسع رد القلوب النافرة وجمع محبة الناس عليه. يعني لو أن إنسان مثلا يحاول أن يقنع هؤلاء الناس الذين تراهم ثائرين على ولي أمرهم وكلما جلسوا لا يتكلمون عليه إلا بالثلب وبالوقيعة ونحو ذلك، يحاول يقنعهم، يحاول أن يبين لهم بأن هذا الذي يسلكونه ليس طريق صحيح، وأن شريعة الإسلام ليست هكذا. نعم. وجمع محبة الناس عليه، العاشر الذب عنه بالقول والفعل وبالمال والنفس سرا وعلانية. نعم. إذن هذا هو قلت الحقوق العشر التي لولي الأمر علينا، وهذه قلت ذكرها الشيخ البرجس كذلك في كتابه معامل الحكام في ضوء الكتاب والسنة، ثم أتبعها بحقوق الرعية عليه وهي كذلك عشرة. إذن هذا هو الذي كذلك نتوقف عنده بالنسبة لدرسنا اليوم. نعم، يعني ربما مثلا المعاملة بالاحترام والإكرام، تحذيره تقريبا، كثير من يدخل في النصيحة، النصح له معنى أن تنبهه أحيانا على خلل تشير عليه به، تقول له مثلا كذا، هذا كله يدخل في ضمن النصيحة. إذن وعندنا مباشرة على ما تواعدنا عليه أن نقرأ أبياتا من الممتع بنظم هجر المبتدأ. أما الأبيات المقررة اليوم هي المبحث الأول، قوله مقاصد الإسلام في الهجر. الزجر بالهجر له مقاصد، لتركه عواقب لا تحمد. ممكن عندكم عندي زيادة ممكن قد لا تكون عندكم. ففيده يعود للمهجور تأدية للنهي عن المنكور، وزجر من أحدث أو ليرتدع عن نشر ما أحدث أو لينقمع. ويفتن الجاهل حيثما يرى صاحب علم ذا ابتداع وقرا، كذلك المشي إليه يعتبر تزكية لنهجه الذي ابتكر. وتفسد القلوب أيضا صحبته وتهدم الدين الحنيف فتنته، فإن يخالط أو يعاشر أو يبر أو أن يجالسه الفقيه المعتبر، ينعش سبيله وتحيا البدع، وصار نهجه طريقا يتبع. جاهر بهجر فاسق ومن أساف الناس منك ناقم أو ذو ائتسى. وقد يكون في التعاشر معه دجالا غر غمرة أو معه، فأحمد إمام أهل السنة وناصر للدين يوم المحنة. يرى التكلم في أهل البدع أجدى وأفضل من التطوع، فضرهم أعظم من فسادي مستعملين في الشعب والبلاد، إذ الذي جنى على القلوب أخطر ممن ضر بالحروب. نعم. إذن المبحث الأول وهو مقاصد الإسلام في الهجر، المؤلف هكذا رحمه الله تبعا للأصل، المؤلف في الأصل استهل كتابه ومبحثه الأول ببيان المقاصد، فأحببت أن أقدم بين يديه هذا التحرير لمعنى الهجر، إذ أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. قال أبو الحسين أحمد بن فارس رحمه الله في كتاب المعروف معجم مقاييس اللغة، قال: الهاء والجيم والراء أصلاً يدل أحدهما على قطيعة وقطع، والآخر على شد شيء ورده. فالأول الهجر ضد الوصل، وكذلك الهجران. والهجر بضم الهاء الفحش في النطق، الفحش في النطق قاله في الكليات الكفوي. وزاد الراغب أي الأصبهاني المهجور لقبحه، يقال له الشخص الذي يقول هجرا قال المهجور لقبحه. وقال الراغب في المفردات الهجر والهجران مفارقة الإنسان غيره إما بالبدن أو باللسان أو بالقلب. قال تعالى واهجروهن في المضاجع، قوله تعالى إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فهذا هجر بالقلب أو بالقلب واللسان. وقوله واهجرهم هجرا جميلا يحتمل الثلاثة، ثلاثة بمعنى هجر بالقلب هجر باللسان هجر بالبدن. وقوله تعالى والرجز والرجز فهجر أو الرجز، نعم، فحث على المفارقة بالوجوه كلها. نعم. والمهاجرة في الأصل مصارمة، مصارمة يعني مقاطعة للغير، مصارمة الغير ومتاركته، من قوله عز وجل والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا. وقيل مقتضى ذلك هجران الشهوات والأخلاق الذميمة والخطايا وتركها ورفضها. وقوله إني مهاجر إلى ربي أي تارك قومي وذاهب إليه، انتهى من المفردات باختصار. إذن قلنا أن الهجر له مقاصد، وهكذا الشريعة على كل حال كلها يعني لها مقاصد. الأحكام الشرعية ربما نحن قد نقف أو قد يقف أهل العلم على مقاصدها، سيما إذا كان مصرحا بها، مصرحا بتلك المقاصد ومذكورة بما يدل وما يفيد تعليلا، على خلاف لمن قال بأنه التعليل في الشريعة لا يوجد، وأن الله تبارك وتعالى غني عن أن يشرع أحكام لغرض. لا، إذن أحكام الشرع والله من اسمه تبارك وتعالى الحكيم، الحكمة وضع الشيء في موضعه. مقاصد الإسلام في الهجر، إذن أشرت في الأبيات إلى أن الهجر بعض فوائده يعود إلى المهجور نفسه، بعض فوائده يعود إلى الهاجر، بعض فوائده يعود إلى المهجور، وبعضها يعود إلى عامة المسلمين، وبعضها لحماية السنن من البدع والأهواء. وتكاد تنحصر تلك المقاصد إجمالا فيما يلي: أن الزجر بالهجر عقوبة، عقوبة شرعية من جنس الجهاد في سبيل الله، لتكون كلمة الله هي العليا. ومن مقاصدها أيضا ثانيا أنه أداء لواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وثالثا من مقاصده تحذير المسلمين من بدعته، بدعة هذا المهجور، وقمعه ليضعف عن نشر بدعته، ويتم ذلك بمقاطعته، ويتم ذلك بمقاطعته. نعم، هذا الذي جمعته في البيت. ففيده يعود للمهجور تأدية للنهي عن منكور، وزجر من أحدث أو ليرتدع عن نشر ما أحدث أو لينقمع. رابعا أن في معاشرته تغرير للناس به، وفيه تزكية له مما يدعو إلى اتباعه. إذن أولا في الهجران إن كان لله وفي الله فهو عبادة يشترط لها ما سيأتي ذكره لتكون مقبولة عند الله، وفيها تحقيق العبودية لله تعالى بامتثال نهيه، إذ قال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. نقل الثعالبي في جواهر الإحسان تفسير عن أبي العالية أن الركون معناه الرضا، وقال إنه يقع على قليل المعنى وكثيره، والذين ظلموا هنا هم الكفرة، ويدخل بالمعنى أهل المعاصي. وإلى نحو هذا التفسير جنح ابن العربي فقال والآية إن كانت في الكفار فهي عامة فيهم وفي العصاة، وذلك على نحو من قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. وقد قال حكيم هو طرفة بن العبد عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. وكذا أبو عبد الله القرطبي أضاف إلى المعنى السابق أن قال هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح في معنى الآية، وأنها دالة على هجران أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهم، فإن صحبتهم كفر أو معصية، إذ الصحبة لا تكون إلا عن مودة. وذكر بيت طرفة بن عبد السابق. ومما يندرج تحت هذا من المقاصد للهجر أنه تحقق به عقيدة الولاء والبراء، ويأتي هذا في الفصل الخامس من هذا السفر مزيد التفصيل فيه ومدى علاقته بهذا المقصد. ومن مقاصد الهجر القيام بواجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فهما صمام أمان الشريعة يحفظ بهما الدين، والله عز وجل يحب المصلحين ولا يحب المفسدين، وكل ما حرمه الله فهو منكر وفساد. وقد يتغاضى عنه البعض معول على فهمه لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وكان الأولى أن يفهم من أسباب الهداية القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن مقاصد الهجر أيضا نصح المسلمين، نصح المسلمين. هذه المقاصد عندما نقولها لا بد للشخص الذي يهجر أن يستحضر شيئا منها، سيما إذا كان من أهل العلم، نعم، وسيما في بعض أنواع الهجر التي سوف نتكلم عليها. فإذا لم يتأدى شيء منها بل خرجت، فربما الهجر ينظر فيه هل هو شرعي أم ليس بشرعي، قد يكون مجرد أنف فقط، أنف يصحبها ربما شيء من الترفع والتكبر فقط، ولا يكون هجرا بالمعنى الشرعي. من مقاصد الهجر نصح المسلمين ليحذروا البدعة والداعي إليها، ولأنها شر من المعصية كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وقال في الرجل الذي اعترض عليه التقسيم للغنائم ويحذر منه وينصح المسلمين بالحذر ممن سيكون خلفا لهذا الرجل في هذه البدعة: يخرج من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ومنه تحذير النبي صلى الله عليه وسلم ممن سيأتي منهم: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، متفق عليه. وحتى يتأتى لأهل السنة هذا المقصد، نعم، اشتهر بينهم أنه لا غيبة لأصحاب البدع، يروى عن أحمد بن حنبل: ولا يستقيم التحذير إلا إذا تجرد النقد عن ذكر محاسنهم، نعم. إذن هذه بعض ما يتعلق بمقاصد الهجر، وهكذا على هذه الطريقة نتمم هذه القصيدة إن شاء الله. إذن نتوقف عن القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسيت السؤال الأول من الأسئلة التي كتبتها على رسالة تهذيب الشرك ومظاهره. السؤال 28: سمي ما يلي من أنواع السحر التي هذه أوصافها: ألف يتقرب المعزم إلى الجان برقى وبخاخير ويزعم الساحر أن الجان تنقاد له، ب أي الوصف ثاني ينقطعون عن الأكل ويصبرون على الجوع فتصير لهم قوة على احتمال ما يقع عليهم من جروح وتعذيب. ثالثا سحر يكون بخفة حركة وصرف أنظار الحاضرين إلى شيء آخر. رابعا سحر لا تأثير له إلا على ضعاف العقول ويكون بتعليق القلب بالتهويل والمبالغات. أبو تميم عبد الهادي: أبو تميم عبد الهادي
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام. ظهر
أنواع السحر شيخنا: سحر أصحاب العزائم، وسحر أصحاب الشعوذة، سحر
لو تحاول أن ترفع من صوتك فإنه صوتك لا يكاد يسمع.
قلت شيخنا أنواع السحر سحر أصحاب العزائم
عنده. نعم
سحر أصحاب العزائم،
ها
سحر أصحاب الشعوذة، والنوع الثالث سحر متصوفة الهند، والنوع الرابع سحر أصحاب التخيلي، والأخير سحر أصحاب التخيل بالخواص.
عندنا أربعة فقط ذكرنا، ذكرت أربعة. إذن سحر أصحاب العزائم وهو القسم الأول،
القسم الأول نعم،
الذي يتقرب المعزم إلى الجان. والعزائم ليس جمع عزيمة، ليس جمع عزيمة بمعنى الصبر، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم. لا ليس هذا، وإنما العزائم من التعزيم بمعنى كأنه كلام ربما غير واضح فيه تمتمات وكذلك. نعم. إذن يتقرب المعزم إلى الجان برقى وبخاخير، إذن فهذا النوع من السحر صاحبه طبعا يستعمل تمتمات وربما كتابات وربما طلاسم ونحو ذلك. نعم. إذن فهو بهذا كأنه يدعي للناس بأن يعني ممكن لو أراد أن يقول عندي خاتم سليمان والجن كلهم يعني منقادون وأنهم تحت إشارتي. نعم. القسم الثاني ماذا ذكرت؟ القسم الثاني
سحر أصحاب الشعوذة.
إذن القسم الثاني أصحاب الشعوذة ينقطعون عن الأكل ويصبرون على الجوع فتصير لهم قوة على احتمال ما يقع عليهم من جروح وتعذيب.
هذا السحر متصوفة الهند شيخ.
ماذا؟
سحر متصوفة الهند هم الذين.
إذن هذا هو سحر متصوفة الهند. متصوفة الهند بمعنى عندهم نوع رياضة قوية تقع على البدن من حيث تجويعه وإرهاقه ببعض الرياضات، نعم، فربما الشخص يصير إلى حالة ربما يفقد معها الأحاسيس. نعم. هشام بالزيو، هشام.
نعم.
القسم الثالث قال سحر يكون بخفة حركة وصرف أنظار الحاضرين، نعم، إلى شيء آخر.
هذا سحر أصحاب التخييل.
تسمع إن هذا السحر أصحابي؟
سحر أصحاب التخييل.
تخييل هكذا. وإن شئت قلت سحر أصحابي. هشام.
نعم شيخنا.
سحر أصحابي.
كنت أظن التخييل شيخنا، والأخير سحر أصحاب التنوين.
إيه الثالث إنما هو نقول نعم ممكن يقال التخييل أو سحر أصحاب الشعوذة المشعوذون، وفي ضمن شعوذتهم قد يكون نعم تخييلا. ثم القسم الرابع هو سحر لا تأثير له إلا على ضعاف العقول، على ضعاف العقول. وهذا كأنما الشخص الذي يسمى ساحر عنده مهارة في صرف الأنظار بالتهويل المبالغات، فيمكن أن يصرف الأنظار عن موضع معين، وأهل العقول وأما الناس الأذكياء الذين عندهم قوة نباهة لا يمكن أن يلعب بهم السحر، بل ربما يفسدون عليه سحره. هذا يسمى سحر أصحاب التنويم، سحر أصحاب التنويم. نعم، ونكون هكذا إن شاء الله قد أجبنا عن هذا السؤال. الذي يليه هو السؤال 29، أظن هذا آخر سؤال. آخر سؤال. نعم، إذن السؤال الأخير يبقى كذلك معنا إلى الحصة القادمة، لندخل مباشرة في درسنا. نعم. نعم، النهي عن سب الأمراء، عن سب أمراء المسلمين، حديث 20. النهي عن سب أمراء المسلمين. نعم. أنا عرفة جتا رضي الله تعالى قال سمعت من أتاكم أمركم. لم نقرأه. ها؟ 18 قرأنا. نعم. عن عرفة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم أمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جمعكم فاقتلوا. هذا هو. نعم. إذن هذا واحد من الأحاديث التي هكذا رتبها المؤلف رحمه الله وسلسلها، وهي كلها تتعلق بكيف يتعامل المسلم. المسلم يجب عليه أن يتعامل مع أولياء الأمور على صفة ليست هي الصفة التي هي ربما موجودة اليوم عند عامة المسلمين من الكلام عليهم وسبهم وشتمهم والخروج عليهم بالكلام ونحو ذلك. نعم. فعندنا نحن المسلمين أحكام مضبوطة ومفصلة تفصيلا يشبه التفصيل الذي يعرفه الفقهاء في مسائل الطهارة وفي مسائل الصلاة وفي مسائل السهو، فيها من التفاصيل بحيث كثير منها كان في أثنائه سؤال فأجيب عن السؤال. نعم. عقوبة الباغي على ولي الأمر المسلم. إذن الباغي، الباغي اسم فاعل من بغى يبغي، والبغي بمعنى العدوان والظلم، فمن اضطر غير باغ ولا عاد كما قال تبارك وتعالى، وقال شاعر: لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا جنوده ضاق عنها السهل والجبل. والبغي كأن أصل المادة من بغى بمعنى طلبة، ومن يبتغي غير الإسلام ظلما غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن بغى بمعنى طلبة، يعني ما طلب لكن من غير طريقه، بطريق الجور والظلم، فيقال لصاحب هذا باغ. نعم. إذن الباغي على ولي الأمر بمعنى الذي خرج عليه، ولكن خرج عليه ربما ليس تدينا كما تفعل الخوارج، ولكنه خرج ممكن مطالبا بحقه، ممكن كذلك عنده مظلمة ويريد أن يستوفيها ويأخذها بطريق يعني التسلط والعدوان، وربما حمل السلاح، ولربما أعلن أنه لا يدخل تحت طاعته ونحو ذلك. عن عرفشة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. رواه مسلم. إذن من أتاكم من البغاة، والواو تقال واو الحال، وأمركم جميع بمعنى مجتمع، وسبب اجتماعه أنكم التففتم حول رجل واحد ودنتم له بالسمع والطاعة، بينما أنتم في هذه الحال يريد هذا الثاني أن يشق عصاكم ويفرقكم إلى جماعتين، بعضهم تابع له وبعضهم تابع لذلك الذي اجتمعتم عليه. إذن فما هو عملنا مع هذا الثاني؟ فحديث فيه التصريح: فاقتلوه. واقتلوه لا تحتمل معنى من المعاني إلا سفك دمه وقتله. وهؤلاء أحد الثلاثة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى الثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهذا فيه شبه بذلك. نعم. إذن قال صلى الله عليه وسلم: فاقتلوه. إذن قتال البغاة في شريعتنا مشروع، قتال البغاة. قال تبارك وتعالى فيهم: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذا هو جزاؤهم. والخلاف فقط بين أهل العلم، هل ولي الأمر يجتهد في أي هذه العقوبات يوقعها بهم، أم أنه كما قال الشافعي يعني يقتلهم إذا قتلوا، أو يحبسهم، أو يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إذا انتهبوا الأموال. نعم. إذن هذا هو جزاء من بغى وخرج على ولي الأمر، فإذا تعصبت له جماعة وكانوا معه فنقتله، ثم أولى الجماعة نردهم بالسيف إلى حظيرة المسلمين. كل هذا يفيد بأن جماعة المسلمين أمر معظم في الشرع، وأن من اقترب منه يريد تفريق المسلمين فإن الشريعة لا تتسامح معه، ولديها العقوبات الشرعية الرادعة الحاسمة وهي أن يقتل مهما كان الذي ادعاه على ولي الأمر. إذن قال صلى الله عليه وسلم: أو يفرق جماعتكم، يفرقها بحيث يصير هو له فريق من الناس ولولي الأمر فريق من الناس. إذن أراد هذا وعلم عنه هذا، نعم، فهذا هو الذي قالت فيه الشريعة: فاقتلوه، فاقتلوه من أجل أن يسلم لكم أو أن تسلم لكم الجماعة التي انتم. نعم. الحديث الذي يليه: النهي عن سب أمراء المسلمين. النهي عن سب أمراء المسلمين. فالسب إذن ما هو السب؟ السب هو الشتم والوقيعة والثلب، هذا هو الذي يسب السب. وضد السب طبعا هو المدح والثناء وذكر المناقب الجميلة. نعم. إذن أمراء المسلمين كما سوف نذكر إن شاء الله تعالى، من المفروض من أجل إبقاء هيبتهم لا يجوز أن يسبون، أن يسبوا، ولا يجوز أن يقال فيهم من الكلام حتى ولو كانوا يفعلونه، لا يجوز أن يكون هذا هو فاكهة المجالس يتحدث الناس به: ماذا فعل الأمير، ماذا فعل الأمير، كما هو شأن الناس اليوم في مقاهيهم، في أنديتهم، وفي جرائدهم، يتناولون ولي أمرهم بالكلام ومتابعة وبحث شؤونه وما إلى ذلك، كأنما هم معه، يعني كأنما وضعهم لينتقدوا أعماله وأفعاله. النهي قال: النهي عن سب أمراء المسلمين. طيب سوف نرى كيف استفيد هذا النهي. عن زياد بن كسيب العدوي قال: كنت مع أبي بكرة تحت منبر بن عامر وهو يخطب وعليه ثياب رقاق. أي ابن عامر عندما كان يخطب عليه ثياب رقاق، والثياب الرقيقة طبعا تدل على الترف وتدل على أن الإنسان يعيش حياة، نعم، وهكذا في حق الظن بالملوك غالبا. الملك إذا دخل مملكته طبعا سوف يجد أمامه ما أمامه من المال، فأقل شيء يظهر عليه في هيئته أن لباسه ليس كلباس الناس. فقال أبو بلال ممن حضر يعني: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. هكذا قال: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. من هذه الثياب لا نعرف أن أهل الدين أهل التقوى كأنه يقول ولو كانوا ملوكا يلبسونها، ثياب رقيقة، والرقيقة معناها كأنما تشف عما تحتها من الألبسة. فقال أبو بكرة: أسكت. نعم، قال له أي لي للذي انتقد أو كلام هذا الكلام له أبو بلال، قال له: أسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أهان الله، من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. وهكذا كان طبعا في ذلك الوقت كلامهم قصير، لأن الشخص إذا أنكر ما أنكر يذكر مع إنكاره المستند الذي استند إليه في الإنكار، فيكون مسلكهم وكلامهم ليس فيه جدال، ليس فيه نقاش، ليس فيه ما يكون فيه مثل ما نقع فيه نحن اليوم. يقول: أسكت. ثم ذكر له الحديث، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض. فاعتبر إذن كلامه هذا يعني إهانة للسلطان، والإهانة طبعا بمعنى الاحتقار، والاحتقار ماذا يقابله؟ يقابله التعظيم والإكرام. والإهانة طبعا إذا قوبل السلطان بالإهانة فإنه سوف تذهب هيبته وتذهب مكانته وتعظيمه في صدور الناس، فلا يستطيع بعد ذلك أن يأمر ولا أن يفعل شيء من أفعاله. قال: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. إذن هذا يستفاد منه ماذا؟ النهي. الله عز وجل يهين من أهان سلطان، إذن لا تهينوا سلطان الله في الأرض، لأنكم إذا فعلتم فسوف يهينكم الله تبارك وتعالى وهذا يدل على أن هذا الفعل منهي عنه. والصحابي رضي الله عنه قال لأبي بلال قاله أسكت، أسكت بمعنى عن هذه الإهانة فلا تهن. هذا الحديث رواه أحمد في مسنده والترمذي في سننه وقال هذا حديث حسن غريب، وحسنه الألباني. نعم، إذن الحديث هذا بقصة هذه ذكر الترمذي بهذا الإسناد الذي ذكره المؤلف رحمه الله، وكذلك ذكره أحمد هذا الحديث لكن بلفظ آخر: من أكرم سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة، ومن نفس الطريق، ومن أهان سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أهانه الله. نعم، قلت المراد بسب الولاة أو الأمراء، المراد بسبهم هو الوقيعة فيهم، الوقيعة فيهم وثلبهم، وثلبهم، وهو مذهب لهيبتهم ويهيج النفوس عليهم، النفوس التي كانت ساكنة ولربما لا تتعرض لهم إلا بخير، فإنها إذا سمعت هكذا تناولهم بالذم والقدح والسب سوف يسقط اعتباره. وولي الأمر إذا سقط اعتباره كيف يمكن أن تكون له أوامر على رعيته وتوجيه وأن يفعلوا كذا؟ لا يمكن. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تعصوهم واصبروا واتقوا الله عز وجل فإن الأمر قريب، فإن الأمر قريب. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة. ومن سب الأمراء، من سب الأمراء أنا من مفرداته أو من وجوه السب، أن يزعم نصحهم لكن من غير مراعاة أسلوب النصيحة، أن يزعم شخص ما أن يسبهم لكن لا يراعي أسلوب النصيحة. قال سليمان الخواص رحمه الله: من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة، ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما فضحه. من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة، وهذه عامة يدخل فيها الولاة ويدخل فيها غيرهم. قال: فهي نصيحة، ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما فضحه. أخرجه ابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن أم الدرداء. قال أبو إسحاق السبيعي رحمه الله: ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره، ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره. أخرجه أبو عمرو الداني في كتاب الفتن، وابن عبد البر في التمهيد. هذه الآثار نقلتها من أمر بلزوم جماعة المسلمين لعبد السلام البرجس رحمه الله. كذلك جاء في الفصل السابع من كتابه معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة، فصل بعنوان: النهي عن سب الأمراء، النهي عن سب الأمراء. قال رحمه الله: في السب هو نواة الخروج، نواة الخروج بمعنى مبدأ الخروج ومنطلقه وأصله هو هذا السب. قال: هو نواة الخروج على ولاة الأمر الذي هو أصل فساد الدين والدنيا معا. الخروج هو أصل فساد الدين والدنيا. الناس إذا خرجوا على أولياء أمورهم لن فسدت عليهم دنياهم وشؤونهم وأعمالهم وارتباطاتهم، وصار همهم الوحيد ما يقع من هذا الأمير ومتابعته والخروج عليه والتربص به ونحو ذلك، وهو طبعا ربما يبقى حبيس إمارته لا يستطيع أن يفعل أي شيء، يبقى يحافظ على ما حوله وعلى المكان الذي هو فيه، وتبقى إمارته كلها الأماكن سيما البعيدة مهملة. نعم، لا يستطيع أن يصل إليها ولا أن يبعث إليها ولا أن ينتدب شخص إليها. نعم، وأورد تحت هذا العنوان عددا من الأدلة بلغت 17 دليلا، وفي طليعته هذا الحديث الذي بوب به صاحب هذه الأربعين، وهو من أهان السلطان الله في الأرض أهانه الله. نعم، أذكر بعض تلك الأدلة التي تدل على النهي عن السب الأمراء. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل بكذا وكذا من الخير وإنه لمنافق. قالوا: وكيف يكون منافقا وهو مؤمن؟ قال الصحابة: كيف يكون منافقا وهو مؤمن؟ تقريبا الصحابة رضوان الله كأنهم لم يكونوا يفهمون من المنافق لمنافق الاعتقاد. قال: يلعن أئمته ويطعن عليه. قد يجد الإنسان من أهل الصلاح، من أهل التقوى، من أهل الدين، لكنهم بالنسبة للأئمة يلعنهم ويطعن عليهم، هذا فيه نوع نفاق. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا منافقا لأجل هذه الخصلة التي فيه، مهما أوتي من إيمان وخصال الإيمان والتقوى والدين إلا أنه يكون منافقا بهذه الخصلة. الدليل الثاني هو ما أخرجه البزار في مسنده ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير عن عمرو البكالي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان عليكم أمراء يأمرونكم بالصلاة والزكاة والجهاد فقد حرم الله عليكم سبهم وحل لكم الصلاة خلفهم. إذا كان، قال صلى الله عليه وسلم، نعم، إذا كان عليكم أمراء، إذا كان عليكم أمراء يأمرونكم بالصلاة والزكاة والجهاد فقد حرم الله عليكم سبهم وحل لكم الصلاة خلفهم. الدليل الثالث وما روى ابن أبي عاصم في السنة عن أنس قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لنا: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. هذا أنس بن مالك رضي الله عنه. وإذا قال أنس بن مالك نهانا كبراؤنا، فمنهم الكبراء إلا أبو بكر وعمر وعثمان ومن كان يعني في مصافهم. قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لنا: لا تسبوا أمراءكم، لا تسبوا، هذا نهي صريح، ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. وقال في تخريج الحديث: إسناد جيد. الرابع من الأدلة أخرج البيهقي في شعب الإيمان وابن عبد البر في التمهيد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه، إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه. إذن الطعن في الأئمة والكلام فيهم والتعرض لهم هو صورة من صور النفاق، كثير من الناس لا يعرفه. نعم، وقد رأينا ذلك على كل حال، بعض من الناس ويتكلم في الأمراء ولكن هو في نفسه داخل في شيء من خطط حكومية. نعم، وربما تجده وزير وربما تجده كذا وكذا وكذا ومع ذلك يطعن ويتكلم، كيف لا يكون هذا إذا النفاق؟ إذن هذه صورة ربما حتى نحن الآن نستطيع أن نمثل لها وهي جلية ظاهرة. نعم، بل ربما نحن نستغرب، نقول: كيف هذا يتعيش ويسترزق براتب يدفع له من الحكومة ومع ذلك هو يطعن فيه؟ يعني هذا ربما نحن يسهل علينا أن نتصور فيه صورة النفاق. نعم، نعم، نعم. الطعن يكون يتعدى إذا كان فيما يحضرني، إذا كان طعنة في الجسد، طعنه بالروح، طعنه، يقول طعنه بالروح، طعن فيه بالقول، طعن في السن. عندك هذه في عندك في الطرق، ما عندك؟ ها؟ فين؟ موجودة في الطرق هذه. طعن، طعن فيه بالقول وطعن في السن وطعن فيه بالروح وطعنه بالروح، موجودة. نعم، نعم، الدليل الخامس. ولماذا سؤالك؟ إيه؟ قد تكون على بمعنى في. نعم فقط. قال ما الدليل الخامس ما أخرجه ابن أبي عاصم في السنة عن أبي الدرداء قال إياكم ولعن الولاة فإن لعنهم الحالقة وبغضهم العاقرة. فإن لعنهم الحالقة، حالقة يقصد بها حالقة لي الدين، فإن لعنهم الحالقة وبغضهم ماذا؟ العاقرة. العاقر تعرفونه؟ ما هو؟ إذن ضرب القوائم بالنسبة مثلا ممكن للحيوان تضربه بقوائمه كأنما تريد أن تكفه عن الهروب أو عن أن يجري ونحو ذلك. العقر يسمى. نعم. نعم قال فإن لعنهم الحالقة وبغضهم العاقرة. نعم. قيل يا أبا الدرداء فكيف نصنع إذا رأينا منهم ما لا نحب؟ إذا رأينا منهم ما لا نحب. قال اصبروا فإن الله إذا رأى ذلك منهم حبسهم عنكم بالموت. وهذا هو كلمة الأمر قريب كما تقدم لنا في الأحاديث السابقة. الأمر قريب بمعنى أنه سوف يحسن بينكم الموت، يعجل الله عز وجل بوفاتهم فتستريحون منهم. يعني تربصوا بهم ماذا؟ قريب المنون. قال رجاله ثقات غير أبي اليمان الهوزني واسمه عامر بن عبد الله بن لحي الهوزني نعم الحمصي. ثم ختم هذا الفصل بقوله رحمه الله الطعن في الأمراء تحت شعار الأمر المعروف والنهي عن المنكر بدعة سبائية ابتدأها عبد الله بن سبأ لتفريق الأمة وإشعال الفتن بين أبنائها. نعم. الفصل الذي يليه 20 الدعاء لولاة أمور المسلمين. الدعاء لولاة أمور المسلمين. نعم. الحديث 21 عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. قلت النصيحة إرادة الخير للمنصوح. نصيحة ناصح، لو تتأملون فقط في حروفها لربما تفرستم منها أنها تفيد على إخلاص الود والعلاقة والصحبة والمحبة. الذي ينصحك لا بد أنه قد صفى لك منه الود. لا يمكن أن ينصحك إلا شخص يحبك محبة. وطبعا على كل حال نتكلم على ما قد يكون من النصائح المراد به مجرد التشغيب، أو المراد به مثلا التعيير، أو المراد به الإحراج. لا نتكلم على الكيفية. أصلا صاحبها يزعم بأنه ينصح وفي الحق لا يريد أن ينصح، وإنما يريد أن يتابعك فقط، وربما يريد منك أن يحرجك، ربما يأخذك بمقاصد. أصلا حتى وإن سميت نصيحة فليس هذه النصيحة التي نتكلم عليها. إذا النصيحة الأصل فيها أن شخص نعم أخلص لك المودة والمحبة والصحبة، فخرج من بين ذلك من أحشائه كلمات يريد بها استقامة حالك. فمن المفروض أنت لا شك أنك تعرف من هو الناصح حقيقة ومن ليس كذلك، حتى وإن ثقل قبولها على النفس. النصيحة إرادة الخير للمنصوح، ومن لوازم النصيحة لولي الأمر الدعاء له بما فيه صلاحه وصلاح رعيته. ونقل البخاري إجماع السلف على مشروعية الدعاء لولاة الأمور، ليس الدعاء عليهم، الدعاء لهم، أن يصلح الله لهم تبارك وتعالى الحال، وأن تستقيم لهم الأمور، وأن يرزقهم الله عز وجل البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير، تدلهم على الخير وتعينهم عليه. نعم. والنصيحة كما في هذا الحديث أحد حقوق عشرة للأمراء، أحد حقوق عشرة الأمراء أوجبها الله علينا. إذن أولها النصيحة كما جاء في هذا الحديث، قال لكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. الثاني من تلك الحقوق العشرة بذل الطاعة ظاهرا وباطنا في كل ما يأمر وينهى إلا إن أمر بمعصية، لقوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الثالث من هذه الحقوق القيام بنصرتهم باطنا وظاهرا ببذل المجهود في ذلك لما فيه نصر المسلمين وإقامة حرمة الدين، نعم، وكف أيدي المعتدين. إذن أن ينتصر له إذا رأى من يريد أن يغالبه أو أن يعتدي عليهم، فليكن من جملة من يتبرع بنفسه من أجل الدفاع عن ولي أمره. الثالث من تلك الحقوق القيام بنصرتهم. الرابع أن يعاملهم بالاحترام والإكرام. وقد كان الزهاد من أهل العلم، عندما نقول الزهاد معنى الناس الذين ربما يتورعون عن كثير، يتورعون عن دخول بيوت الأغنياء، ويتورعون كذلك عن كثير من المواقف المريبة، لكن إذا دعاهم السلطان لبوا دعوته وهم زهاد، ويعرفون أن أموال السلاطين لا تخلو من أن يكون فيها وفيها وكذا وكذا، يعني هذا كلام معروف قديم، أن مال السلطان لا يكاد أن يخلو من شيء مريب، نعم، نادر، نعم، أموال السلطان فيها ما أخذ بالظلم فيها ما، ولكن إذا دعوهم بعضهم والصواب مع هؤلاء فحق، وأما الذين ربما امتنعوا ونحو ذلك فلم يكن يصوبهم كثير من العلم مع زهدهم وورعهم مع عدم الطمع فيما لديهم، وما كان خلاف ذلك فليس من السنة. الخامس من تلك الحقوق إرشاده عند غفلته وهفوته حفظا لدينه وعرضه، يعني إذا كنت بحيث تستطيع أن تنبهه ربما على خلل في أمارته في سلطانه في ناحية منها، أمر لا يتفطن له، أمر لا بد ربما أن يأتيه من جهة أو من طريق، فإنك تفعل وترشده إليه، نعم، إنهم بشر على كل حال، ومن كلفهم كذلك هم بشر، وقد يكون أحد الناس عنده شيء من اطلاع بحيث يعني ممكن لا يطلع إلا هو. السادس تحذيره وتنبيهه عن الخطر الذي يحيط به ويخشى عليه منه. نعم. السابع إعلامه بسيرة عماله الذين تحت أمرته لينظر فيما يخلص ذمته. قديم قال شاعر إن الذين أمرتهم أن يعدلوا لم يفعلوا مما أمرت فتيلا، أخذوا المخاض من الفصيل غلبة قهرا ويكتب لأبي أفيلا. ربما هذه المظالم تنسب إلى السلطان، يقول السلطان فعل وفعل، كما نحن اليوم نسمع الناس مثلا يقول تبونه الذي دار وكذا وكذا، هو ربما لا علاقة له به ولم يسمع ونحو ذلك، هذا أحد يرفع مظلمته بهذه الطريقة. إن الذين أمرتهم أن يعدلوا معناها جبات الذين أمروا بأن يأتوا بالزكوات ويجمعونها، فيهم من يكون يعني لا يؤدي المهمة على وجهها، فالناس يعني على عادتهم ينسبون هذا إلى السلطان، قال كيف أرسلني هذا الشخص السراق وهذا كذا. لا، إن الذين أمرتهم أن يعدلوا لم يفعلوا مما أمرت فتيلا، أخذوا المخاض من الفصيل غلبة، من هنا بمعنى بدل، من بمعنى بدل، أخذ المخاض، المخاض معناه الحامل، نعم، التي تردع، نعم، أخذ المخاض أي التي تردع من الفصيل أي بدل الفصيل، هم يكتبونها للأمير بأنهم أخذوا الفصيل، وهم أخذوا أمه، أخذوا المخاض من إيه أمه. الفصيل نحن عرفته قال الذكر الأنثى، مهم زل في مرحلة الاتصال بأمه. الفصيل تقال لما بنت بغتة تقول كلا عنه تقول عكس. الفصيل هو أي واحد صغير، ولي صغير حين ترمض الفصال. هذا مختص بالفصال، معناه جمع فصيل. والفصيل لو تركت الناقة وفصيلها لا رضعها، فصيل معناه ما زال صغير جدا، ما زال يعني محتاج إلى أمه، ما زال في الإشارة كنت أظن أن المخاض هي التي مازالت في سن المخاض. المهم المخاض مقصود بها هي الأم، ولكن زكريا يقول بنت مخاض ليس مخاض. نعم بنت مخاض معناها أمه حامل وهو ما زال انفصل عنها. إذن يقول الشاعر أخذ المخاض من الفصيل غلبة قهرا ويكتب للأمير أفيلا، معناها الذي يكتب غير الذي أخذ، فهم يأخذ المخاض ثم يكتبون أنه أخذ أفيل على صغير جدا. هذا من أنواع الظلم سيما في هذا الباب كان كثيرا. نعم إذن قلنا الثامن من تلك الحقوق إعانته بقدر الاستطاعة على ما تحمل من أعباء الأمة ومساعدته. نعم السابع إعلامه بسيرة عماله الذين تحت إمرته لينظر فيما يخلص ذمته. السادس تحذيره وتنبيهه عن الخطر الذي يحيط به ويخشى عليه منه. خمسة لا. هذا السادس. السادس تحذيره وتنبيهه عن الخطر الذي يحيط به ويخشى عليه منه. السابع إعلامه بسيرة عماله الذين تحت إمرته لينظر فيما يخلص ذمته. نعم الثامن إعانته بقدر الاستطاعة على ما تحمل من أعباء الأمة ومساعدته. التاسع رد القلوب النافرة وجمع محبة الناس عليه. يعني لو أن إنسان مثلا يحاول أن يقنع هؤلاء الناس الذين تراهم ثائرين على ولي أمرهم، وكلما جلسوا لا يتكلمون عليه إلا بالثلب وبالوقيعة ونحو ذلك، يحاول أن يقنعهم، يحاول أن يبين لهم بأن هذا الذي يسلكونه ليس طريق صحيح، وأن شريعة الإسلام ليست هكذا. نعم وجمع محبة الناس عليه. العاشر الذب عنه بالقول والفعل وبالمال والنفس سرا وعلانية. نعم إذن هذا هو قلت الحقوق العشرة التي لولي الأمر علينا، وهذه قلت ذكرها الشيخ البرجس كذلك في كتابه معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة، ثم أتبعها بحقوق الرعية عليه وهي كذلك عشرة. إذن هذا هو الذي كذلك نتوقف عنده بالنسبة لدرسنا اليوم. نعم يعني ربما مثلا نعامل بالاحترام والإكرام، تحذيره تقريبا كثير من يدخل في النصيحة النصح له معنى أن تنبهه أحيانا على خلل تشير عليه به، تقول له مثلا كذا، هذا كله يدخل في ضمن النصيحة. إذن وعندنا مباشرة على ما تواعدنا عليه أن نقرأ أبياتا من الممتع بنظم هجر المبتدأ. أما الأبيات المقررة اليوم هي المبحث الأول، قوله: مقاصد الإسلام في الهجر. الزجر بالهجر له مقاصد، لتركه عواقب لا تحمد. ممكن عندكم عندي زيادة، ممكن قد لا تكون عندكم. ففيده يعود للمهجور تأدية للنهي عن المنكور. وزجر من أحدث أو ليرتدع عن نشر ما أحدث أو لينقمع. ويفتن الجاهل حيثما يرى صاحب علم ذا ابتداع وقرا. كذلك المشي إليه يعتبر تزكية لنهجه الذي ابتكر. وتفسد القلوب أيضا صحبته، وتهدم الدين الحنيف فتنته. فإن يخالط أو يعاشر أو يبر، أو أن يجالسه الفقيه المعتبر، ينعش سبيله وتحيا البدع، وصار نهجه طريقا يتبع. جاهر بهجر فاسق، ومن أساف الناس منك ناقم أو ذو ائتسى. وقد يكون في التعاشر معه دجالا غر غمرة أو معه. فأحمد إمام أهل السنة وناصر للدين يوم المحنة. يرى التكلم في أهل البدع أجدى وأفضل من التطوع، فضرهم أعظم من فسادي مستعمر في الشعب والبلاد، إذ الذي جنى على القلوب أخطر ممن ضر بالحروب. نعم. إذن المبحث الأول وهو مقاصد الإسلام في الهجر، المؤلف هكذا رحمه الله تبعا للأصل. المؤلف في الأصل استهل كتابه ومبحثه الأول ببيان المقاصد، فأحببت أن أقدم بين يديه هذا التحرير لمعنى الهجر، إذ أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. قال أبو الحسين أحمد بن فارس رحمه الله في كتاب المعروف معجم مقاييس اللغة، قال: الهاء والجيم والراء أصلاً يدل أحدهما على قطيعة وقطع، والآخر على شد شيء وربطه. فالأول الهجر ضد الوسط، وكذلك الهجران. والهجر بضم الهاء الفحش في النطق، قاله في الكليات الكفوي. وزاد الراغب أي الأصبهاني: المهجور لقبحه. يقال له الشخص الذي يقول هجرا قال المهجور لقبحه. وقال الراغب في المفردات: الهجر والهجران مفارقة الإنسان غيره، إما بالبدن أو باللسان أو بالقلب. قال تعالى: واهجروهن في المضاجع. قوله تعالى: إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فهذا هجر بالقلب أو بالقلب واللسان. وقوله: واهجرهم هجرا جميلا، يحتمل الثلاثة، معنى هجر بالقلب، هجر باللسان، هجر بالبدن. وقوله تعالى: والرجز، فهجر، أو الرجز، نعم، فحث على المفارقة بالوجوه كلها. نعم. والمهاجرة في الأصل مصارمة، مصارمة يعني مقاطعة للغير، مصارمة الغير ومتاركته من قوله عز وجل والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، وقيل مقتضى ذلك هجران الشهوات والأخلاق الذميمة والخطايا وتركها ورفضها. وقوله إني مهاجر إلى ربي أي تارك قومي وذاهب إليه، انتهى من المفردات باختصار. إذن قلنا أن الهجر له مقاصد، وهكذا الشريعة على كل حال كلها يعني لها مقاصد. الأحكام الشرعية ربما نحن قد نقف أو قد يقف أهل العلم على مقاصدها، سيما إذا كان مصرحا بها، مصرحا بتلك المقاصد ومذكورة بما يدل وما يفيد تعليلا، هذا خلاف لمن قال بأنه التعليل في الشريعة لا يوجد، وأن الله تبارك وتعالى غني عن أن يشرع أحكام لغرض. لا، إذن أحكام الشرع والله من اسمه تبارك وتعالى الحكيم، الحكمة وضع الشيء في موضعه. مقاصد الإسلام في الهجر، إذن أشرت في الأبيات إلى أن الهجر بعض فوائده يعود إلى المهجور نفسه، بعض فوائده يعود إلى الهاجر، بعض فوائده يعود إلى المهجور، وبعضها يعود إلى عامة المسلمين، وبعضها لحماية السنن من البدع والأهواء. وتكاد تنحصر تلك المقاصد إجمالا فيما يلي: أن الزجر بالهجر عقوبة، عقوبة شرعية من جنس الجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. ومن مقاصدها أيضا ثانيا أنه أداء لواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وثالثا من مقاصده تحذير المسلمين من بدعته، بدعة هذا المهجور، وقمعه ليضعف عن نشر بدعته، ويتم ذلك بمقاطعته، ويتم ذلك بمقاطعته. نعم، هذا هو الذي جمعته في البيت: ففيده يعود للمهجور تأدية للنهي عن منكور، وزجر من أحدث أو ليرتدع عن نشر ما أحدث أو لينقمع. رابعا أن في معاشرته تغرير للناس به، وفيه تزكية له مما يدعو إلى اتباعه. إذن أولا فالهجران إن كان لله وفي الله فهو عبادة يشترط لها ما سيأتي ذكره لتكون مقبولة عند الله، وفيها تحقيق العبودية لله تعالى بامتثال نهيه، إذ قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. نقل الثعالبي في جواهر الحسان تفسير عن أبي العالية أن الركون معناه الرضا، وقال: إنه يقع على قليل المعنى وكثيره، والذين ظلموا هنا هم الكفرة، ويدخل بالمعنى أهل المعاصي. وإلى نحو هذا التفسير جنح ابن العربي فقال: والآية إن كانت في الكفار فهي عامة فيهم وفي العصاة، وذلك على نحو من قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. وقد قال حكيم هو طرفة بن العبد عن المرء: لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. وكذا أبو عبد الله القرطبي أضاف إلى المعنى السابق أن قال: هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح في معنى الآية، وأنها دالة على هجران أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهم، فإن صحبتهم كفر أو معصية، إذ الصحبة لا تكون إلا عن مودة. وذكر بيت طرفة بن عبد السابق. ومما يندرج تحت هذا من المقاصد للهجر أنه تحقق به عقيدة الولاء والبراء، ويأتي هذا في الفصل الخامس من هذا السفر مزيد التفصيل فيه ومدى علاقته بهذا المقصد. ومن مقاصد الهجر القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهما صمام أمان الشريعة يحفظ بهما الدين، والله عز وجل يحب المصلحين ولا يحب المفسدين، وكل ما حرمه الله فهو منكر وفساد، وقد يتغاضى عنه البعض معول على فهمه لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وكان الأولى أن يفهم من أسباب الهداية القيام بواجب الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. ومن مقاصد الهجر أيضا نصح المسلمين، نصح المسلمين. هذه المقاصد عندما نقولها لا بد للشخص الذي يهجر أن يستحضر شيئا منها، سيما إذا كان من أهل العلم، نعم، وسيما في بعض أنواع الهجر التي سوف نتكلم عليها. فإذا لم يتأدى شيء منها بل خرجت، فربما الهجر ينظر فيه هل هو شرعي أم ليس بشرعي، قد يكون مجرد أنف فقط، أنف يسحبها ربما شيء من الترفع والتكبر فقط، ولا يكون هجرا بالمعنى الشرعي. من مقاصد الهجر نصح المسلمين ليحذروا البدعة والداعي إليها، ولأنها شر من المعصية كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وقال في الرجل الذي اعترض عليه التقسيم للغنائم ويحذر منه وينصح المسلمين بالحذر ممن سيكون خلفا لهذا الرجل في هذه البدعة: يخرج من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ومنه تحذير النبي صلى الله عليه وسلم ممن سيأتي منهم: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، متفق عليه. وحتى يتأتى لأهل السنة هذا المقصد، نعم، اشتهر بينهم أنه لا غيبة لأصحاب البدع، يروى عن أحمد بن حنبل: ولا يستقيم التحذير إلا إذا تجرد النقد عن ذكر محاسنهم. نعم، إذن هذه بعض ما يتعلق بمقاصد الهجر، وهكذا على هذه الطريقة نتمم هذه القصيدة إن شاء الله. إذن نتوقف عند القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.